بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بعد،
قال رحمه الله تعالى: ويذكر محمد القاسم والبشر بنعم عظيمه، وكل من يعلم انه لا يشرك او تحت سعيه بما
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: والمشي بنعل واحدة، يعني يكره للإنسان أن يمشي بنعل واحدة سواء وجد نعلا أخرى أم لم يجد، وسواء أكان أحد النعلين قد انقطع شفعها أم لا، وسواء أراد أن يصلحها أم لا، كل ذلك يكره. هذا قول أكثر الفقهاء، وعليه الفتوى وعليه العلماء، كما يقول أبو عمر بن عبد البر. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وكذلك عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وسيلف: حتى يصلح نعله، حتى يصلح نعله. وعلى هذا فإذا انقطعت نعل أحدنا أو أحد نعلي أحدنا ثم أراد أن يمشي قليلا كي يستظل، فالأكثر عند العلماء رحمهم الله أنه يقف فيصلحها أو يحتفي، أو يحتفي ولو يسيرا. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله فقال: يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة. انظر، حتى في الأرض الحارة يقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر فيه المشي حتى يصلحها ويمشي حافيا إن لم يكن ذلك. قال ابن عبد البر: هذا وعليه الفتوى وعليه الأثر وعليه العلماء. وشيخنا عبد العزيز بن باز مرة يشرح هذا الحديث في الفتح، فمر هذا المسألة فقال أحد المشيخ: لو كانت أحد النعلين قريبة فيلبسها ثم يمشي إلى الأخرى. قال: لا، حتى يلبسهما جميعا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة، هذه هي من عندي، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليلبسهما جميعا أو يحبهما جميعا. قال الشيخ: لا، حتى يلبسهما جميعا. قال: ولو كان يسيرا. سكت الشيخ ورفع رأسه وقال: إن استطعت ألا تعصي الله لحظة فافعل. الله أكبر. إن استطعت ألا تعصي الله لحظة فافعل. وهذا يدل على أن العبد حينما يفعل مثل هذه الأشياء يتعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلف في إخراج عن عهدة الأمر من الشارع. وقد اختلف العلماء في الحكمة في ذلك على أقوال كثيرة أشار إليها الخطابي وابن العربي في العارضة، وكذلك أبو ابن حجر في فتح الباري أحسنها أن يقال لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي. ومن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الإمام أحمد وإسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الضح والظل والضح والشمس. فيه الشمس وقد أشار لنا البيهقي وقال الخطابي لأنه يخرج عن سجية المشي المعتاد ولا يأمن من ذلك من العتاب وغير ذلك من الأقوال. وهذا الحكم للكراهة بل حتى بعضهم الإجماع على عدم التحريم كابن العربي حيث قال لإجماعهم والله أعلم أنه إذا مشى في نعل واحدة لم يحرم عليه ولا يكون بذلك عاصيا عند الجمهور وإن كان عالما بالنهي ويدخل في هذا الحكم يعني الكراهة ما أشار إليه الخطابي رحمه الله وهو أن يكون في كل لباس شفة كالخفين إيش وأن يدخل أحد كميه ويترك الآخر وأقول وكذلك لبس أحد الجوارب دون الأخرى أو لبس أحد القفازين دون الأخرى أو وضع الخضاب في أحد اليدين دون الأخرى. وعلى هذا فما تفعله بعض النساء حينما تخضب أحد يديها وتترك الأخرى هذا مكروه لأن المشروع أن تخضبهما جميعا أو تتركهما جميعا فليحفهما جميعا أو يخلعهما ويلبسهما جميعا. قول المؤلف وكون ثيابه فوق نصف ساقه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق. وفي رواية حديث ابن عبد الله بن عمر عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوبه مسترخي فقال من أنت؟ قال عبد الله. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارا فرفع ثم رفع إلى أنصاف الساقين. وقال إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين وما زاد على ذلك يعد اعتداء في السنة فإن فعلها بدعوى السنة فهذا تكلف وتنطع ولا يأمن من أن تخرج شيء من العورة خاصة إذا كان فتحة الرجل واسعة فلو ركع ربما خرج شيء من الفخذ ولا شك أن هذا تنطع. وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه معناه والله أعلم أن المستحب يبدأ من أنصاف الساقين إلى إيش؟ إلى الكعبين كل ذلك سنة. فمرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج في حلة حمراء مشمرة ومرة عليه الصلاة والسلام خرج قريبا من الكعبين فخرج يجر إزاره كما في حديث عمران ابن الحصين. وعلى هذا فما يفعله بعض الإخوة من أن يجعل ثيابه دائما على نصف الساق لا يلزم. وأنا أرى والله أعلم أنه إذا كان بلد خاصة الذين يلبسون البلد البناطيل رفعها أو السراويل رفعها إلى أنصاف الساقين لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الإزار، وإنما كان يصنع ذلك في الإزار. وهذه مسائل من الفقه، هذه مسائل من الفقه. فإذا كان بلد لم يعتد إلى ذلك فترك السنة أولى، كما أشار إلى ذلك أكثر الفقهاء مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه عندما أمرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عندما ذكرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال فأمرها يا عبد الرحمن من التنعيم، وقالوا إنه يترك السنة لأجل مصلحة، والله أعلم. يقول المؤلف أو تحت كعبه بلا حاجة. ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن إسبال الإزار من غير خيلاء مكروه، وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الاتفاق العلماء على أن النهي في إسبال الإزار، ما في أحد يقول مباح، كلهم يرى النهي، ولكن اختلف في النهي هل يدل على التحريم أم يدل على الكراهة إذا لم يكن ثمة خيلاء، وإلا فإن الخيلاء شبه إجماع عندهم على التحريم، على الخلاف بين التحريم وبين الكبيرة. وقلنا أن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن النهي إذا لم يكن خيلاء فهو للتحريم، لحديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحكمين، والقاعدة عند العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في السبب أو في الحكم. ويقولون ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقول هذا مطلق، قيدته الأحاديث الأخرى وهي خيلاء. وقلنا أن هذا حكم الخيلاء يختلف عن حكم إسبال مجرد الإسبال، لأن مجرد الإسبال في النار، وأما الخيلاء فيه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فحكمه مغاير، فلا يحمل المطلق على المقيد. فالحنابلة حملوا المطلق على المقيد وخالفوا القاعدة التي تقول إن المطلق لا يحمل على المقيد إذا اختلف في السبب أو في الحكم. الثاني أن الحنابلة حملوا ذلك لحديث أبي بكر حينما قال يا رسول الله إن ثوبي يسترخي ولكني أعاهده، قال لست من هؤلاء يا أبا بكر. والراجح الله أعلم في شرح هذا الحديث، قلنا أن أبا بكر يقول يسترخي وليس مسترخي، فالاسترخاء يحصل تبعا وليس أصلا. ولهذا جاء في بعض الروايات إن أحد شق إزاري يسترخي، والله أعلم. يقول المؤلف وللمرأة زيادة إلى ذراع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، قالت أم سلمة كما عند أهل السنن إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزد على ذلك، ولا يزدن على ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة على الذراع منهي عنها، وعلى هذا فالمرأة التي تلبس فستانا في أفراحها ويكون طويلا أشد من الذراع هذا منهي عنه. وهل هو للتحريم أم للكراهة؟ المسألة محتملة. ولتعلم أن هذا الحكم في حق ثياب النساء إذا خرجن، وأما في بيوتاتهن فإنهن كن يلبسن ثيابا لا تكاد ترخى، ولهذا جاء في حديث أم سلمة في مسألة المرأة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيب ثوبها القذر قال يطهره ما بعده، هذا في حق ثياب الخارج. ولهذا أشار أبو العباس بن تيمية أن النساء كان لباسهن الخفاف يعني الشيء الخفيف، فلم يكن يتخذن ثيابا طويلة في بيوتاتهن. يقول المؤلف ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. الذي يصف البشرة للرجل إن كان يصف العورة فلا شك في حرمة ذلك ولا تصح الصلاة معها كما أشرنا إلى ذلك، وأما المرأة فإن كان يصف عضديها وساقيها فهذا إن كانت أمام محارمها فالأولى تركه. وأما إن كان يصف شيئا من الفخذ أو من البطن أو من الظهر فهذا محرم. فعبارة المؤلف هنا ليست دقيقة وأما أن تلبس المرأة ثيابا يظهر تقاطيع جسدها مثل الثياب الضيقة فقد أشار المالكية إلى كراهة الصلاة فيه. يعني ما تلبس المرأة عند المالكية تلبس بنطلون ولو كانت وحدها وغطت شعرها وصلى يكره، لابد أن تلبس إيش؟ خمار أو درع وخمار. وأشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الاختيارات قال وما كان من لباس الرجال مثل العمامة أو الثياب التي تبدي مقاطيع خلقها أو الثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة فإن المرأة تنهى عنه. الله أكبر. فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها أن ينهاها عن ذلك. تجد بعض النساء تلبس الثياب الشفافة جدا وربما ظهر شيء من عضدها الأعلى، وأما إخراج العضد كاملا مثل ما تسميه المرأة الكت أو الجبنين فهذا مكروه كراهة شديدة وهو إلى التحريم أقرب. وأما لبس الضيق النهي عنه لما جاء عند الإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه أقبط كساه كساء يسمى قبطية فأعطاها أسامة امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت القبطية أو القباطي؟ قال أعطيتها امرأتي. قال فإنها تصف جسدها. قال يا رسول الله إني ألبستها إياه وقد مشت في البيت ولم ترى شيئا. قال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها وقد تحدثنا عن ذلك. يقول المؤلف ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. من شروط الصلاة عند الحنابلة ووافقهم الشافعية والحنفية على أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، والمقصود اجتناب النجاسات النجاسة هنا المقصود بها هي العين النجسة التي تطرأ على عين طاهرة. فلا يلبس ثوبا ولا عمامة ولا شرابا ولا خفا ولا أن تكون يده أو جسده فيه نجاسة، وقد اختلف العلماء هل هذا الحكم من باب الشر أم هو من باب الواجب أو من باب المستحب السنة. عامة أهل العلم يرون أن ذلك شر، لأنهم يرون أن الشرط هو كل أمر واجب اشترط تقدمه على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيها، فجعلوا ذلك شرطا، وإن كان يجوز في بعض الشروط تركه لأجل الجهل أو النسيان. فمن المعلوم أن الطهارة والستر أو الطهارة لا تصح الصلاة ولا يعذر صاحبها بجهل ولا نسيان، أليس كذلك؟ في حين أن استقبال القبلة شر وقد يسقط بالجهل، أليس كذلك؟ وكما تسقط سائر الشروط ببعض الأعذار. فكما أنهم اتفقوا على أن استقبال القبلة شر ومع ذلك يجوز تخلفه بالواجب بالجهل، فكذلك يقال هنا أن اجتناب النجاسة شر وإن كان يعذر بالجهل والنسيان كما في حديث أبي سعيد كما سوف يأتي. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الحكم على الوجوب، وهو اختيار الشوكاني، حيث أنه قال إن الأحاديث الدالة على اجتناب النجاسة لا تقصر عن إرادة أو إفادة الوجوب. يعني ما معنى لا تقصر؟ يعني أنها إيش؟ واجبة، يعني أنها واجبة. لكنه قال لكن من صلى في ثوب النجس كان تاركا للواجب، وأما أن صلاته باطلة فهذا لم يرد عن النبي، لم يرد فيه حديث. وأشار إلى ذلك أيضا في نيل الأوطار في سيل الجرام. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن اجتناب النجاسة يعذر صاحبها مع الجهل والنسيان، ولا يعذر يعذر مع الجهل والنسيان ومع عدم وجود ثوب غيره، كما قلنا إما يصلي عريانا أو في ثوب النجس، قلنا يصلي إيش؟ في ثوب النجس. وأما مع التعمد ووجود ثوب غيره فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. فعلق إذن الصلاة عليه الصلاة والسلام بالثوب في إزالة النجاسة، فدل على أن النهي عن الصلاة في الثوب النجس نهي يتوجه إلى إيش؟ على وصفه الذي لا ينفك عنه غالبا، صح؟ وقد قلنا أن النهي إذا كان عائدا على ماهية العبادة أو على وصفها الذي لا ينفك عنها غالبا فإن النهي يقتضي الفساد، وهنا النهي يقتضي الفساد. وسواء سميناه شرطا أو واجبا لا مشاحة، إذا ثبت أننا نقول يعذر بالجهل والنسيان أو لم يجد ثوبا غيره، ودليل الجهل والنسيان ما رواه أبو داود والإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما شأنكم أو ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا خلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليمرغه في التراب، فإن التراب أو فليمرغهما في التراب فإن التراب لهما طهور. وهذا الحديث اختلف في وصله ورفعه، ورجح أبو حاتم الرازي الوصل، وهذا يدل على صحة الحديث إن شاء الله. يقول المؤلف: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات حيث لم يعف عنها، وأما المعفو عنه كرذاذ البول الذي يتساقط أو ينتشر في الثوب فهذا معذور فيه بالإجماع. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سواطة قوم خلف حائط فبال قائما، فلا يأمن أن يصاب العبد من رشاش البول، وهذا يجعله الحنفية يقولون الاستحسان بالضرورة، فهذا من باب الاستحسان بالضرورة. ومن ذلك ما يتبقى في السبيلين بعد الاستجمار بالتراب ونحوه، فهذا مما عفي عنه. يقول المؤلف: ببدن المصلي وثوبه. إذن المصلي مأمور أن يتنزه من النجاسة في بدنه وكذا في ثوبه إلا ما عفى عنه الشارع، وكذلك منهي أو مأمور أن يجتنب النجاسة في بقعة الصلاة اللي نحن نسميه إيش؟ المكان والمحل. ومأمور عدم حمل النجاسة، ففي بدنه مثل أن يكون في يده نجاسة أو في رجله أو في رأسه أو في عمامته أو في ثوبه أو في سرواله مثل المذي ونحو ذلك، أو في سجادته أو في الأرض الذي في المكان الذي يصلي نجس، أو يكون حاملا للنجاسة مثل بعض الناس يذهب إلى المستشفى ومعه علب للتحاليل وقد وضع فيها عذرته أو بوله وقد وضع في جيبه فحانت الصلاة في المستشفى فلا يصلي لأنه حامل النجاسة. وقد ذكر المؤلف، العجب أن ذكر المؤلف حديثا وهو لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا الحديث جاء من طريق من حديث أنس عند الدارقطني ومن حديث ابن عباس عند الطبراني والدارقطني ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وأحمد. وقد أشار أبو حاتم رحمه الله إلى أن هذا حديث باطل، إلى أن هذا حديث باطل يعني مرفوع كما قال ابنه ابن أبي حاتم، فلا يصح الحديث. وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيح حديث أبي هريرة، ولكن أبا حاتم أشار إلى حديث أبي هريرة أيضا إلى أنه حديث باطل. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب وأحسن منه. ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم ذكر المؤلف دليلا وهو قوله: وثيابك فطهر. هذا الحديث أو هذه الآية من المعلوم أنها نزلت من أوائل ما نزل في القرآن، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنها هي الآية الثانية عندما نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأنزل الله بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فهذه الآية المقصود بها كما قال ابن تيمية: أن زكي نفسك وأصلح عملك، وهذه من أوائل ما نزل قبل فروض فرض الصلاة، فضلا عما يستتبعها من الطهارة ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن الاستدلال بهذا الآية ليس بوجيه، وإن كان بعضهم يقول بعموم اللفظ، لكن الذي يظهر أن وجوب اجتناب النجاسة لم يوجب بعد، فعلنا نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.